السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. قالوا وقلنا، أو الردود المنصفة على النخبة المثقفة، سلسلة علمية أكاديمية أحاول فيها الرد على كبريات الشبهات التي يثيرها كثير من أعداء الله تبارك وتعالى، وإن تدثروا بدثار أهل الإسلام. أفند فيها مزاعمهم، وأجتهد غاية الاجتهاد في تعريتهم وفضحهم وتبصير المسلمين بخبث فكرهم. والله أسأل أن يوفق عبيده الفقير، وأن يتقبل مني ومن كل إخواني الجهود، وأن يقيل العثرات، وأن يتقبل مني ومنهم صالح الأقوال والأعمال والدعوات، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. لماذا لا نتحاور؟ لماذا لا يحدث حوار جدي بيننا وبين إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، فاطمة نعوت، أحمد ناجي الخيال؟ لماذا لا يحدث بيننا وبين هؤلاء المصدرين لنا إعلاميا حوار يثري وينفع؟ هذه المسألة تحتاج إلى بسط، لأنه تظهر بين الحين والآخر الدعوة إلى الحوار بين المتدينين وبين العلمانيين. ومن المعلوم أن الحوار والمحاورة يدور معناه اللغوي حول الرجوع والمراجعة والعودة إلى الشيء المرة بعد الأخرى. من خلال هذا العرض اللغوي يمكن أن نؤطر وأن نبين مدلول الحوار في مجال التواصل فيما بيننا. فالحوار أيها الأكارم مراجعة للكلام بغرض التجاوب بين الطرفين حول موضوع معين مع اختلاف وجهة النظر فيه، ويكون هدف الحوار دائما هو الوصول إلى الحقيقة في أدب وموضوعية. هذا هو الأصل، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحوار بين البشر وبين المختلفين. ليس من طبيعة الحوار إلزام الطرف الآخر بالأخذ بالفكر. لذلك كانت الغاية من الحوار في المنظور الإسلامي الراقي هي الوصول إلى الارتياح والقناعة عن وإزاحة الغبار والشبهات والملابسات حتى يتضح الحق. هذا هو الغرض من الحوار، مع ضرورة الأخذ بآداب الحوار وعدم ضرورة إقناع الطرف الآخر بما تم التوصل إليه من الصواب والحقيقة إلا بالنص الشرعي كتابا وسنة. لأن مهمة المحاور المسلم هي التبليغ وتبيين الحقيقة الخفية أو المنسية. ولهذا قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الحوار في ثقافتنا الإسلامية له أهميته العظمى، فهو مبدأ مفعم بمعان رفيعة الإفادة عميقة التأثير، ويدل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم في سورة الكهف، قال ربنا تبارك وتعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبالحوار المنضبط يصل الناس إلى البعد الاجتماعي للحوار، وقد وضع الإسلام ضوابط عامة للحوار مستندة إلى مبادئ الدين الحنيف، وهي التأكيد على الإيمان بالله تعالى وشرائعه سبحانه وبحمده. وهذا أصل من أصول الحوار لا يجوز التنازل عنه ولا التفاوض فيه. ثم التأدب بأخلاق الإسلام قولا وعملا في أثناء التحاور، مع ضرورة الالتزام بالمقالة المحكمة، وهي الحجج القطعية المزيحة للشبه والموعظة الحسنة بخطابات نافعة. ثم لا بد في الحوار من كفالة الحرية وإعطاء مساحة للاختلاف، حتى يكون الحوار منظما هادئا هادفا بغرض طلب الحق والبحث عنه. هذا هو مقصود الحوار في الإسلام، وهذه هي نظرة الإسلام للحوار الثري. أما الحوار الذي يقصده أعداء الله ويروج له العلمانيون وبيضحكوا بيه على الشباب بدعوى أن هؤلاء يقبلون الآخر ويتسامحون مع الآخر ويحاورون الآخر، بينما يرفض الآخر حوارهم ومجادلتهم، لا والله لا والله. ولكننا نفهم أن الحوار الذي يقصدونه هو مصطلح ذو إحاءات جديدة ضبابية ومهمة في معظمها. هذا الحوار الذي يقصدونه غير منضبط علميا أو شرعيا، بحيث يمكن البناء عليه وفق المنظور الإسلامي الذي ذكرنا، أو التأسيس عليه لقضايا ذا طابع شرعي بحكم دين المسلم وسلوكه. وكلامنا هذا لا نعني منه أننا نرفض المصطلح جملة أو نتجاهله فضلا عن أن نجرمه، وإنما هذا الكلام أصبح ضروريا لتحجيم المطلق الأدبي لمثل هذا المصطلح، ولإيقاظ أذهان أبناء الإسلام إلى أوليات وأبجديات في مسألة الحوار قد تخفى وتغيب بفعل الحصار الإعلامي والطوفان المصطلحي الجديد الذي يقوم به أعداء الله تبارك وتعالى الآن في الميديا الإعلامية. وحتى نتحسب لمآلات المزلق الخبيث الذي ينزلق إليه الكثيرون، نقول إن البعض قد ينطلي عليه هذا الكلام: تعالوا نعد ونتحاور والقنوات هتستضيفنا ونخلي الحوار على الهواء مباشرة، فينطلي على بعض المفكرين وبعض الدعاة والمصلحين أن هؤلاء سيحترمون الحوار، وأن هؤلاء غرضهم إثراء فكر المشاهد. لا، فيأتي هذا المصلح في هذا الاستوديو ويجلس هؤلاء ويجلس أولئك، وقد دبر أعداء الملة والدين مكيدة وفخ لهذا الأخ المتدين. ولهذا بعض الدعاة والمصلحين يضعون أنفسهم في وضع المدافع أو المهزوم أو المتهم حينما تسحب منه مساحات الحوار من العلمانيين، ثم يقوم هو بتجميل صورته أو الدفاع عن نفسه أو أن يدفع تهمة أصبحت به لصيقة. مثل هذه المواقف التي تحدث الآن من قبل البعض ممن يناظر مناظرة هزلية لإبراهيم عيسى ولا إسلام البحيري، ومن قبلهم نصر حامد أبو زيد وفرج فودة والمدرسة دي كلها. فيشعر المشاهد، وهذا هو المقصود وهذه هي الغاية، يشعر المشاهد أن الطرف العلماني أقوى علما وأعلى كعبا من العالم الشرعي، فتحدث مواقف الانزلاقية لدى فريق من المتدينين التي تثير الارتباك في المواقف المختلفة في القضايا المعاصرة. كذلك يحدث نوع من أنواع الغبش والاشتباك الفكري تجعل القضايا خارجة عن إمكانيات الضبط العلمي أو التمييز المنهجي، ويتعين على الناقد الباحث آنذاك أن ينقب في خلفيات المواقف ودفع الأقوال والبناء لصاحب الفكرة أو الموقف. هؤلاء لا يفهمون ما نفهم، فهم لا يفهمون كيفية الحوار من منظور إسلامي، لأنه إذا أردنا أن نكيف مصطلح الحوار تكييفا إسلاميا نقول قد يتراوح بين مصطلح الدعوة والجدية، وهذا هو الأصل، وهما المتضمنان في الآية القرآنية الكريمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندما نتحدث عن الحوار بين المتدينين والعلماء الفضلاء وبين هؤلاء الهمج الرعاع، فنحن نعني هنا حوارا بين منهجين متباينين من حيث المصدر ومن حيث الحجة ومن حيث طرق الإقناع. يا راجل واحد بيقول قال الله وقال رسوله وبيقوم جايب لك المسألة كلها ومثبتها بأصول علمية أكاديمية، اللي بيفهم أو عنده بس مجرد نظر بسيط في العلم المفروض يقبل راس هذا الرجل. يقوم صاحبنا اللي بيشتغل بالتلات ورقات واللي ما بيعرفش ولا يحسن أن يفرق بين كوعه وبوعه وكرشوعه، ما يعرفش الهوى، بيبيع الهوى، كل شغلته إنه يضحك على الناس ويقوم قاعد كده ويجيب له شوية ورق كاتبينهوله وضحكين عليه، والورق ده متاخد من أسياده نصر حامد أبو زيد وفرج فودة ومحمد عابد الجبري وعادل ضافر وسيد القمني والأشكال دي كلها، ومن قبلهم متخذ من المستشرقين، ومن قبلهم متخذ من كفار قريش، ومن قبلهم من إبليس الأعظم. عرفت السند؟ سند ناري. فيحدث أنه عندما نقول بالحوار بيننا وبينهم مش هينفع. عشان كده الإمام الشافعي قال لو ناظرت عالما لغلبته ولو ناظرني جاهل لغلبني. ما هو الجاهل بيشتغل بشغل التلات ورقات، لا عنده أصول ولا عنده فروع ولا عنده قواعد ولا عنده تكييف ولا عنده تنزيل ولا عنده الهوى. وبعدين سهل قوي هتقول له قال الله عز وجل، يقول لك لا دي انت بتقرأها بأي قراءة، أصلا بقرأ بقراءة تاني، أصلا بقرأ بالعربي مش بالعربي. هتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا هو انت تبع البخاري وحده لا شريك له، ويقوم ضرب لك السنة. هتقول له الإجماع، هيقول لك ولا إجماع ولا بتاع. وطبعا إن شاء الله المرة القادمة دي إن كنت من أهل الدنيا ولسه برة، إن شاء الله ثقة في الله وتوكلا عليه سأكشف لكم الصندوق الأسود في أصول هؤلاء، والتي سميتها وهم الأصول. بيلعبوا على الناس وبيستغلوا طيبة الناس وسطحية الناس أو تسطيح فكر الناس على أيديهم وعلى أيدي أمثالهم في التعليم والإعلام والتثقيف. فعندما نتحدث عن الحوار مع هؤلاء فهؤلاء لا يحترمون ما نحترم ولا يجلون ما نجل، بل إن بعضهم لا يحترم حتى في حواراته حجج المنصفين من غير المسلمين. يعني أي كلمة تيجي في صف الإسلام ولو جاءت من مستشرق منصف تلاقيهم واقفين لك ويقولوا ده مضحوك عليه، ده شرينه بالفلوس، ده مدفوع له، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا تحتاج مسألة الحوار إلى بعض الإيضاح، سواء كان ذلك لإخواننا المصلحين أو لبعض أبنائنا وشبابنا من أبناء الإسلام، لأن هؤلاء يضحكون على كثير من هؤلاء ويقولون لهم لو كانوا أقوياء وعندهم حجة ما بيقولناش ليه وينظرونا. طبعا حضراتكم الناس اللي قاعدة قدام الناس الطيبة دي انتوا ما تعرفوش شغل الثلاث ورقات بتاع الميديا. انا ممكن اقلب لك الحق باطل والباطل حق عن طريق الميديا الإعلامية وانت لا تفهم هذا. وفي مساحات المخرج النهاردة عايز انه يقفل المساحة على المتدين او العالم الشرعي ويفتح مساحة اكبر بطريقة معينة لهذا الاخر، ولما يجي عند وقفات معينة ستدين هذا العلماني يوم قلب الايه الكفة. انت لا تفهم هذا، ده شغل كله ميديا اعلامي بغرض الفكر الواحد والاقصاء المتعمد للإسلام وصوت الإسلام. ولهذا نقول الحوار مع هؤلاء لا يجدي، أما الحوار مع بعضهم من غير السفهاء فهو نوع من أنواع الدعوة والبيان والموعظة لتجلية حقائق الدين من أذهانهم ودفع الشبهات عنهم وعن غيرهم، غير أن هذا الأمر يستدعي التنبيه على بعض الحقائق التي قد تغيب على بعض إخواننا من المسلمين. أولا أيها المحاور، يا من ستجلس لتحاور أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى، ده على قدر أو على فضل الرجالة دي يعني إيه هتقعد تسمعك وهيبقى حوار جدي لا هزلي وهتبقى مناظرة علمية قوية. بنقول لا ينبغي أن تتنازل أو أن ترفع مقتضيات الولاء والبراء بينك وبين مخالفك. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثانيا ليس من مقتضيات الحوار إسلاميا تقديم شعائر المحبة والود والإخاء عند فاسد العقيدة. ما تروحش تبوس الأيادي يا مولانا، ما تحسسش المشاهد وما تحسسش اللي قدامك ان انت ذليل او عينك مكسورة او ان دينك لا يستطيع ان يقارع حججهم الباطلة الفارغة بحجة قويمة علمية راسخة رصينة. انما الناس بتطلع بتتنازل والراجل قاعد يشتم قدامه، والله العظيم انا عقلي يطيش. الراجل قاعد يشتم في الدين وكلية الدين وثوابت الدين واصول الدين وبيشتم في الازهر وبيشتم في شيوخ الأزهر وشيخ الأزهر وبيشتم في المؤسسة الرسمية للإسلام، ويجي واحد يجيبوه كده من تحت الأرض عشان يلمعوه هو الآخر ويحطوه قدامه علشان ينظره، ويقول له بعد ما يشتم ويقذف ويضرب بالمدفعية الثقيلة كل اللي أنا قلته ده، يقول له معلش يا أستاذ إسلام ما ينفعش كده يا أستاذ إسلام، اهدى يا أستاذ إسلام يا تقاميلة اهدى، ايه اللي بيحصل ده؟ ليس هذا من شروط الحوار، بل على العكس، الشرط الشرعي والصحي لمشروعية الحوار ذاته ألا تتنازل عن ثوابتك وأنت تحاور الآخر. وأنا أعلم أن هذا الأمر قد تنظر إليه الثقافة العلمانية على أنه نوع من أنواع التصلب أو التعجيز أو قطع الحوار أو غير ذلك من أوصاف لا تلزمني بحال، لأنها ناتج عن مناهجهم ومقرراتهم ووفق مقاييسهم ومرجعيتهم الفكرية. ثالثا، إذا أردت أن تحاور هؤلاء فإياك ثم إياك وأن تجاري المستهزئين المستهترين والمستخفين من فاسد العقيدة، بل الإعراض عنهم واجب شرعي، لا يجوز تجميد العمل به بدعوى الحوار. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. انت قاعد تقول ايه؟ واحد بيقول لي مستهزئا بكليات النصوص الشرعية، كان بيقول يعني بالذات المسمى بإسلام بحيري وليس له من اسمه نصيب، يقول أنا كنت أيام الإخوان وهم في مظلة الحكم ورأس الحكم كنت بقول إن المشكلة في ديل السمكة. مشكلة إيه اللي في ديل السمكة؟ خير يا رب ما انتش عارف تاكلها؟ تعبانة السمكة؟ لا انت فاهم غلط، ديل السمكة أقصد بالسمكة الإسلام، فكنت بقول لهم المشكلة في ديل السمكة، يعني شوية فروع وعايزين نعمل تنقيح لكتب التراث والكتب الصفراء والقصص دي كلها. أول ما جت البرتيتا الجديدة قلت لهم لا، المشكلة مش في ديل السمكة، المشكلة في راس السمكة، المشكلة في الإسلام كله. حصل؟
حصل.
وتم تصوير هذا المقطع وانتشر انتشار النار في الهشيم، ولأن الجو ملائم ولأنهم أرادوا شغل الرأي العام عما هو قائم وعما هو قادم بأمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومن على شاكلتهما، حدث ما حدث. ثم بعد ذلك نقول نجلس ونتحاور؟ هنتحاور في إيه يا مولانا؟ هتحاور مع واحد جاي بالرشاش؟ لا تقول اللي أقوله، لا هقول عنك إرهابي متطرف متخلف رجعي أصولي وصولي فوضوي إلى غير ذلك. رابعا، من مقتضيات الحوار سعة صدر المسلم في الدعوة والتحاور مع الجادين من هؤلاء، وهذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي أن تتسع صدورنا نحن المتدينين لهؤلاء شريطة أن يكونوا منصفين وأن يكونوا باحثين عن الحق. فينبغي أن نتنزه عن العصبية والتشنج والعنف والغلظة في الحديث، وألا نقصر الحوار على الفكر الواحد فقط حتى لا نكون أحادي الفكر أو إقصائيين مثلهم، لا ما نبقاش احنا زيهم، بل من الواجب أن نسمع لهم وأن نعظهم وأن نذكرهم طالما أن هؤلاء الذين نحاورهم أو طالما أن هؤلاء ممن نحاورهم يريد الحق. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. خامسا: ليس من مقتضيات الحوار أن أخفف من صرامة موقفي الفكري والعقائدي لتقريب الآخرين إلى منهج الإسلامي، لأن المداهنة في الحوار باطلة شرعا. هناك فارق بين المداراة وبين المداهنة. كثير من إخواننا قد يصل به الأمر في حواره مع أمثال هؤلاء إلى المداهنة. لا، والعجب إن اللي كان بيعمل المداهنة دي وكان بيلبس الحق بالباطل فترة من فترات استعلاء الإسلام هؤلاء، بس كان في مدرسة محافظة على أصول بتحترم أصول، يعني فرج فودة، نصر حامد أبو زيد، فؤاد زكريا، محمد عابد الجبري، أديسون، الأسماء دي وغيرها، البرتيتا اللي أنا قلتها دي، الرجالة دول ناس كانت واضحة إحنا ضد الإسلام كده، هو كان واضحي رخر. برضو لما وقف لهم، وقف لهم مين؟ وقف لهم الشيخ الشعراوي، الشيخ محمد الغزالي، الدكتور محمد عمار، واخد بالك انت ازاي؟ وقف لهم المستشار مأمون الهضيبي، وقف لهم مجموعة برضو كانوا واقفين كده هو، ما حصلش ايه؟ مداهنة. اذن لابد وأن نتفهم هذه الحقيقة. سادسا، وهذا مطلب هام جدا من مطالب الحوار مع هؤلاء، لابد من الاجتهاد في اختيار محاور الحوار ومنطلقاته وإدارة الحوار بطريقة علمية، ومن يدير الحوار حتى تتحقق العدالة الكاملة في بسط منابر الحوار وتوقيت الحوار وغير ذلك من تقنيات خطيرة يبرع فيها عادة العلمانيون ويستخف بها نفر من إخواننا من أهل العلم جهلا بأثرها الكبير في توجيه نتائج الحوار ودلالاته الاجتماعية، ومن ثم يكون دفاعه عن الدين بعيدا عن أصول الدين المتفق عليها بين العلماء، لأنه غير متصل السند بالله الوحي وبالوحي. وعليه ما ينفعش النهاردة واحد يقول لي أنا هجيب حضرتك في قناة نقط وهقعد حضرتك وهقعد قدامك إبراهيم عيسى علشان تتنظر مثلا في حجية السنة، لأن إبراهيم عيسى بيحرقوا قوي السنة، يعني بيحصل له أول ما بيسمع كلمة السنة كده بيجيله أرتكاري، بيتعب نفسي، واخد بالك أنت إزاي؟ فهو هيجيب ويجيب الحاج وائل الإبراشي هو اللي يدير الحوار. طب تخيل انت لو انا قاعد وابراهيم هنا ووائل هنا، وائل هيبقى مع مين؟ هيبقى شخصية محايدة هيعرف يدير الحوار باحترافية وبحيادية، والله ما هيحصل. امال هيعمل ايه؟ هيحسن عرض اشياء معينة علشان يخليك تنفعل، وبعد كده يخلي الزبون التاني اللي قاعد ده مزاجه عنب وفي السحاب، وبيبرز للمشاهد ان مولانا متعصب متشدد متخلف رجعي لا يصلح الا للقبر والكهف. ولهذا يا إخوة لابد وان نتعلم من علم الاجتماع والتاريخ والانتروبولوجيا وغيرها من العلوم ما نستطيع به أن نقوي الحوار وأن نقومه، وإلا فهو توهين للحوار، لأن هذا لن يكون حوارا في الحقيقة. ثامنا، الإسلام في ذاته ليس موضوعا للحوار. الله، الإسلام في ذاته ليس موضوعا للحوار، بل هو مرجع للخلاف، وهو ليس قضية بل دليل لفهم القضايا المختلفة، وذلك لاستفاضة نصوص القرآن والسنة، وهذا مرشد إلى ما جاءنا من عند الله، فهو النور والرشاد والهدى والهداية والحق والحقيقة والبيان والخير. وإذا آمنا بالله وكتابه ورسوله إيمانا جازما كان من الحتم علينا أن نجعل القرآن والسنة وما يثبت عنهما من الدين مرجعا نحتكم إليه حين الخلاف ونؤوب إليه عند التنازع. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ليس يصح أبدا أن يكون الإسلام مجالا للتفاوض بشأنه. لا يصح أن نتكلم ماذا نأخذ من الإسلام وماذا ندع من الإسلام، ماذا نقبل من الإسلام وماذا نترك، ويمكن ولا يمكن، وكأننا نتكلم عن فكر وضعي إنساني. ودي أنجح حاجة نجح فيها العلمانيين، إن هم خلوا الإسلام مجرد فكرة قابلة للأخذ والرد زي أي فكرة وضعية إنسانية. يا أخوانا خلي بالكم من الكلام ده، لأننا لا نملك ولن نملك أن نتصرف أو أن نقيم أي نص شرعي. هذا ليس ملكا لي وليس ملكا لك ولا ملك العلماني أبدا، بل الواجب علينا الذي ألزمنا الله به أن نثبت على ما بلغنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح كذلك أن نطرح الإسلام كدليل مكافئ أو معارض لدليل آخر لنجري الترجيح بين دليلي. ذلك أن الإسلام ليس دليلا من الأدلة، بل هو الدليل الذي يحكم كل الأدلة. وليس القرآن شاهدا من الشواهد كالشواهد الشعرية مثلا، أو الأمثال الشعبية مثلا، أو القواعد التنظيرية مثلا، بل هو الشاهد والحكم والمرجح الذي لا مرجح غيره. فهذا تحذير وبيان لأولئك الذين يجترئون على دين الله تعالى ويقتحمون المهالك في يسر وخلو بال بدعوى حرية الرأي والفكر. ولهذا أول ما تقول لهم الكتاب والسنة حكم يقوموا طالعين لك، يطلع لك الزبون يقول لك احنا انت ايه، انت عايز تخلينا في معبد؟ ده احنا عايزين نهد المعبد ده بقى، والله العظيم عايزين نهد المعبد ده، ما تخلكوش أسارى لكلام العلماء. لا والله لسنا أسارى لكلام العلماء، بل نحن أسارى لكلام رب الأرض والسماء. يقولون لنا إن الدين الذي يصح العمل به الآن هو العبادات والشعائر والعلاقة بين العبد وربه فقط، أما العلاقة بين عبودية العبد لله تعالى والأحكام الاقتصادية أو السياسية أو القانونية أو التثقيفية أو الإعلامية أو الفكرية لا يصح بها العمل اليوم، لأنها كانت تلائم واقعا وزمانا غير واقعنا وزماننا، وأن التطور البشري قد تجاوزها. كذلك ستسمع بعض هؤلاء يقولون لك في أثناء حواراتهم: يا عم الإسلام على دماغنا يا رب، بس الدين ده كله قيمة، قيمة من قيم المجتمع أو رافد من روافد خلقه، يبقى الدين ده كله قيم وأخلاق، فجعلوا الأمر في القيم والأخلاق قسمة بين الدين والهوى، أو إن شئت بين الله وعباده، من فعلها أجر ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. طب بالله عليك إذا كان الأمر كذلك فماذا أبقينا لله وقد جعلنا العبد نفسه ندا وشريكا له يقتسم معه كل شيء؟ تاسعا من مقتضيات الحوار الامتناع عن المشاركة في جلسات الحوار أو التفاوض مع كل من ثبت تعمد إساءته للإسلام أو رموزه أو مقدساته، خاصة من لا يرغب في التوبة من ذلك. تقعد تعمل إيه معاه؟ إلا إذا كنت ستجلس لتعريته وفضحه وبيان خبثه وبيان جرأته على الإسلام لعامة الناس المساكين ممن يعبدون الميديا الإعلامية. عاشرا، تفعيل لجال علمية وفكرية تتخصص في بيان ودراسة أسباب تكرار هذه الحملات وسياسته عن جانب في الخلفيات الدينية والعقدية، ووجوب التصدي للإعلام العلماني المضاد بشكل مستمر قدر الاستطاعة، والرد على ما يثار من شبهات من ديننا بشكل علمي منهجي، وإعداد قائمة سوداء بأسماء وخلفيات من يعرفون بالهجوم على رموز الإسلام تعمدا وتكرارا، وفتحهم على كافة المستويات الفكرية والإعلامية في كل مكان وميدان. وأخيرا، أقول لكل أخ من إخواننا يريد محاورة علماني غير متطرف، وإن كان يعني في مسألة العلماني المعتدل والعلماني المتطرف كلام هنبقى نتكلم فيه إن يسر الله ذلك، لأن اللي أنا شايفه في المرحلة دي بعد استئسادهم علينا وبعد ظهورهم علينا، وخلي بالكوا يا علمانيين، أنا أقولها لك يعني وأجري على الله، وأنا عارف إن في ناس بتراقب وبتتابع، بقول لكم لولا أنه قد ساندكم السلاح ما وصلتم. قيمتكم في المجتمع الصفر، عارف الصفر المدور؟ صدقوني والله انتوا صفر وما تزيدوش عنه. أمال إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن انتوا بتعملوا إيهام عن طريق الميديا الإعلامية. عشان كده بقول لكل أخ من إخواننا في أثناء محاورته مع رجل علماني معتدل، أو ممكن يجي منه، ممكن يتوب إلى الله ويؤوب إلى الله، قد يكون يبحث عن الحق ولكن ضل الطريق، اقرأ في شوية كتب من الكتب بتاعتهم بتاعت وزارة الثقافة دي، واخد بالك المدعم، الكتاب يبقى مطبوع ب30-40 جنيه وينزل لك كقارئ ب2-3 جنيه، والكتاب من أوله لآخره يهدف إلى فكرة واحدة، فكرة ضرب العمق الإسلامي والفكرة الإسلامية، هو ده الأصل. فأنا بقول للأخ لو حضرتك عايز أن أنت تحاور مثل هذا الرجل لتدفع الشبهات عنه وعن الإسلام، بنقول لك خلي بالك قبل ما تحاوره لازم تكون قوي العبادة، قوي الاتصال بالله عز وجل، لأن بعض إخواننا وهم يدفعون الشبهات قد يتناسون نصيبهم مع ربهم عز وجل، وهذا قد يكون سببا من أسباب العجب والثقة والاتكال على التحضير وعلى النفس، مما يضعف الافتقار إلى الله عز وجل، وحينها يوكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك. يا مولانا ده أنا محضر كويس، ده أنا مذاكر كويس، ده أنا أري وأري الأسدزته وفاهم حدود الشبهة وأولها وأخرها وتفندها صح، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك إن أنت تكسر هذا العلماني، بس لا تكون سبب في هدايته. عشان كده المطلوب ان حضرتك قبل ما تحاور تفتقر الى الله، كذلك قبل ان تحاور لا تنسى ان ضعف التأصيل العلمي وحب التفرد والاستقلال الموهوم مما نراه الان من بعض شباب صغير على الفيس والاسك وتويتر وغيرها من ادوات الاتصال الحديثة، هؤلاء قد يأنف الواحد منهم أن يسأل أهل العلم أو أن يراجعهم، ولربما ظن بعضهم لعظم الوهم الذي يسكنه أنه يستطيع أن يخوض غمارا لينقذ الإسلام وليحفظ أصول الدين وهو لا يحفظ شيئا من القرآن ولا من السنة. قال يا الوفاض، فاحذر أن تكون من أمثال هؤلاء. كذلك أخي الكريم، يا من تريد أن تحاور رجلا قد ضل طعيه وضل طريقه ولكن فيه خير، أقول لك التسليم بالمقدمات والأصول الفاسدة مع ستضيع الحق معها، حيث يدخل المحاور في هذه الحوارات وفي غمار معمعة قضاياها وأمواج إشكالاتها يتخذ لنفسه عددا من الأصول لم تأته من قراءة تدبرية لكتاب الله، ولا من جلوس طويل على صحيح سنة رسول الله، ولا من دراسة بحثية لكتب الدين وكتب الشرع ولا لكتب هؤلاء، وإنما جزم ببعض المقدمات من خلال ما سمعه ورآه من بعض الحوارات فحسم أمره من هنا ومن هنالك. وهذه مشكلة قديمة جدا ابتلي بها بعض الشباب من غير معرفة أصول الشريعة الإسلامية. ولو احنا رجعنا التاريخ يا أخواننا هنجد أن من أسباب الانحراف العقدي الذي مزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرف بالاعتقاد قبل الاستدلال. رأس المنحرفين مثلا جهم بن صفوان لم يقرر عقيدته في نفي أسماء الله وصفاته إلا بعد نقاش مع فرقة وثنية أحرجت بأنه لا يستطيع أن يحس خالقه ولا يشمه ولا يسمع صوته، فهو إذن غير موجود. هذه شبهة، الشبهة دي لما طرحت على الجهم بن صفوان حيرت، فمكث أياما ثم خرج عليهم وقال إن وجود الله مثل وجود الروح، يقر الإنسان بوجودها لكنه لا يراها ولا يسمع صوتها، ومن خلال هذا الدليل الذي قرره ليتخلص من ورطته مع هؤلاء الوثنيين بنى تصوره الكامل عن الله. يبقى هو حبل لنفسه حفرة قبل ما يعمل ليه للمخالفين حفرة، فوقع فيما أراد أن يخرج منه. إذن خلي بالك والله يا أخي، ما تحطش لنفسك مقدمات علمية أو اعتقادات سابقة إلا أن تكون قد تعلمتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى كل ما ذكرت من هذه الأصول أن نترك الدفاع عن قضايا الإسلام ولا أن نضعف عنه أو نهون من أي نشاط فيه، فهذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. وإنما المطلوب تحديدا أن يتحصن الشخص بالعلم الشرعي أولا، فلا يخوض غمار هذه السجالات من لم يكن عالما بدينه ولا يعتمد على نفسه في تقرير القواعد والأصول والأحكام، بل يجب أن يراجع كلام الله وكلام رسوله وكلام من سبقوه من أهل العلم وتقريرات المتقدمين، ويستشير أيضا أهل العلم المعاصرين، لأن المقصود ليس الجواب عن الشبهة فقط، بل المقصود أن يكون هذا الجواب جوابا صحيحا مستقيما، وإلا فقد تتسرب الأفكار والشبهات إلى هذا الذي خرج ليناظر، ثم قد يثبت الشبهة عند المشاهد الذي يشاهده. لماذا لا نتحاور مع الأستاذ الإسلام البحيري ومع إبراهيم عيسى والأشكال دي؟ والجواب الذي سمعتموه. إحنا ما نتحاورش مش علشان إحنا ضعفاء من فضل الله، ولكن لأننا نفهم جيداً أن الأرض غير حيادية. ولما كانت الأرض حيادية أديكوا شفتوا الدكتور حسام أبو البخاري فك الله أسره وأسر إخوانه، لما دخل مداخلة بسيطة، بس دخل مداخلة بسيطة مع إسلام بحيري، وأدار هذه المداخلة خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. شفتوا ايه اللي حصل ولا لا؟ لا ما شفناش. ادخل على اليوتيوب وشوف. اسلام بحيري ده ما اخدش غلوة. يعني والله صعب علي، صعب علي خالص. عارف انت الطفل لما تسأله سؤال وما يعرفش فيعيني يحصل له كده مشاعر معينة، هي نفس القصة. فانا عايز اقول لك ان هذه ضوابط بفضل الله عز وجل اذا روعيت ستكون الكفة لنا لا لهم، وسيتضح لك كفر هؤلاء بالحوار بالآخر، وستنتصر الحجة الإسلامية الناصعة إن شاء الله تعالى. في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء، سأتكلم مع حضراتكم عن لماذا الرد على أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى. أنا عارف كويس والله إن بعضكم بفضل الله فاهم اللعبة، وفاهم إن هم خارجين بس علشان يشغلوا الرأي العام، إسلام البحيري من جهة، وحكاية تعطيل إبراهيم عيسى بس علشان يرجعوا يلمعوا تاني في الفترة القادمة، وهم نازلوا له دلوقتي فيلم مولانا اللي كان أصله رواية فشلة، واخد بال حضرتك انت ازاي، علشان ينتقصوا من الدين ومن رموز الدين ويهونوا الدين في نفوس الشباب الى غير ذلك. قصة كده هم عاملينها، بس انا عايز اعلم حضرتك بقى اصول هؤلاء واصول اسيادهم واسياد اسيادهم، هذا في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. وهم الاصول سيكون لقاؤنا ان شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعز شرعه وأن يجعلني وإخواني جندا لهذا الدين، وأوصي إخواني بالاستفادة من هذه الحوارات التي أقدمها لكم في هذه السلسلة، كما أوصيهم بالاستفادة من ردود الأخوين الكريمين الفاضلين الدكتور حسام عقل والأخ الكريم الصديق أحمد جلال، الشيخ أحمد جلال. أسأل الله أن يوفقهما وأن يبارك فيهما وأن يسدد لسانهما وأن يسدد لساني وقصدي ونيتي في تعرية أهل الباطل وفي فضحهم ونصر الحق وأهله، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خذل وما كان من نسيان أو خطأ أو خطل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.